إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الأحاديث عند المحدثين موقوف لفظا ومرفوع حكما، فهي تخبر، لا أقول عن نفسها فقط، وإنما تخبر عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يصيب بنات حواء من العذر الشرعي وهو الخيض والنفاس، والذي يحرم على المرأة أن تصوم من أجله، وإن صامت فصيامها غير معتبر ولا معتد به، ويجب عليها القضاء على كل حال. تقول: كنا نفطر في رمضان ثم نقضي ما فاتنا في شعبان. فالواجب علينا نحن الآن أن نذكر أمهاتنا وبناتنا وخواتنا بوجوب القضاء، وكثير من النساء يغفلن عن القضاء، ويحرم شرعا أن يدخل رمضان والمرأة لم تقض ما عليها. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها يتحمل فقها كثيرا، وأشير إلى أهم مسائله لأنه واجب الوقت، فأقول وبه سبحانه وتعالى أقول وأجول: الأصل عند أهل العلم في الأوامر أنها على الفور، فمن كلف بأمر فالواجب عليه أن يمتثل مباشرة، وهذا مقتضى اللغة، فمن قال لسيده اسقني ماء ثم تراخى فأسقاه بعد حين عد مقصرا، ولو أنه عاقبه لما لين في ذلك. وعائشة تقول: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، فما أدت ذلك مباشرة وإنما أدته على التراخي. ومن التوسع غير المحمود أن ننسى الأصل وأن نتغافل عن التعليل الذي قالته بعد التأخير في القضاء، فقالت: كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم تكن هي وسائر أخواتها مشغولات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدوم أضيافه ووفوده وكثرة أسفاره وغزواته لما أخرت رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين القضاء. والفائدة المسألة الثانية المهمة التي نستفيدها من قولها أن العذر في تأخير القضاء أوسع من العذر بالإفطار. الأعذار التي يجوز للمكلف أن يفطر بها معدودة محصورة، وأما تأخير القضاء فأمره واسع. فقالت رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقضي هي وسائر أخواتها في شعبان ما فاتها من صيام في رمضان في شعبان، وعللت ذلك بالانشغال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهي المهمة أيضا، أن القضاء بعد النصف من شعبان لا مانع فيه قولا واحدا، ما ينبغي لأحد أن يضارب بين الأحاديث فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان، وقوله يعني الحديث أن الذي الحديث لا تصوموا نصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، بعض أهل الحديث ضعيفه والصحيح أنه حسن، ولكنه مؤول ومؤول على معنى، وهذا المعنى أنه مؤول على ابتداء الصيام، وأما من كانت له عادة فلا حرج لو صام بعد المنتصف من شعبان، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلى رمضان، وكان أكثر ما يصوم من شعبان، وفي رواية كان يصوم أغلب شعبان أو أكثر شعبان، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان فبلا شك أن الأكثرية لا تحصل إلا بالصيام بعد منتصفه، فلو أن صيامه صلى الله عليه وسلم كان في المنتصف الأول فعتب لما تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فدل النهي على فرض ثبوته وهو كذلك إن شاء الله على ابتداء الصيام، وأما الصيام الذي له سبب كالقضاء أو من كانت له عادة في صيام اثنين وخميس أو من بدأ الصيام في أول شعبان ليصيب السنة في الصيام أغلبه فلو أنه صام بعده فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فمن كانت عليها قضاء أو من كان عليه قضاء من الرجال، بعض الرجال قد يفطر بمرض أو بسفر، فالواجب عليه أن يقضي قبل أن يدخل رمضان في السنة الثانية. والمسألة الأخيرة، من وقع في المخالفة فماذا عليه؟ من وقع في المخالفة فدخل رمضان وهو لم يقضي ما فاته من رمضان السابق ماذا عليه؟ أهل العلم على قولين، قول يقول يقضي ولا شيء عليه، وهذا الذي يميل إليه القلب، وبعضهم يقول يقضي وعليه مع كل يوم أخره إطعام مسكين. قالوا يقضي مثلا أفطر خمسة أيام وقضى بعد رمضان، دخل رمضان الثاني ولم يقضي، يقضي خمسة أيام ومع كل يوم يقضيه يطعم مسكينا. هذا حقيقة لوجوب الإطعام هو خلاف الأصل، الأصل براءة الذمة، والذمة والأصل فيها أن لا تشغل إلا بتكليف من الشارع، فلما نظرنا فلم نجد الإطعام في كتاب الله، وأوجب الله تعالى بإطلاق القضاء، والإطلاق في الحقيقة ليس على إطلاقه وإنه إنما هو مقيد قبل رمضان، فمعنى الإطلاق مؤول، معنى عموم الإطلاق مؤول، مؤول بالذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قلت لكم أول ما قلت هذا حديث موقوف له حكم الرفع. لماذا؟ القول قول عائشة وأدت فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يعلم به وعلمه مع إقراره، ولولا إقراره لما قالت عائشة ما قالت، والأمر لا يخص واحدة وإنما الأمر يخص جميع نسائه، فلما كان الأمر كذلك كان إطلاق القضاء إلى الوفاة ودون التقييد برمضان الثاني مؤول في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا فعدة من أيام أخرى ما يفهم منه الإطلاق، وإنما يفهم منه العدة يجب أن تكون قبل دخول رمضان الثاني. فالله عز وجل أوجب القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم في علمه بأحوال النساء كذلك، وما أوجب شيئا زائدا، وما ثبت شيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإطعام، والذي ثبت في الإطعام إنما هو قول جماعة من التابعين. وبما أن الأصل في الذمة البراءة، والأصل في المال الحرمة، الأصل في المال الحرمة والأصل في الذمة البراءة، فإن قول بوجوب الإطعام فيه ضعف لهذين الملحظين على خلاف معتبر بين أهل العلم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أنبه على أن من أسرار كثرة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان أنه كان يصوم ويلاطف أزواجه في مشاركتهن بالصيام، وليس صيامه فقط من أجل هذا الملحظ، وإنما الأعمال ترفع فيه إلى الله في شعبان، وشهر يغفل عنه الناس، فشعبان بلا شك له فضيلة، وهو ليس كسائر الشهور، وإنما هو بين الشهور كيومي الاثنين والخميس بين سائر الأيام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذاك شهر يغفل عن الناس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبتهل أيام رفع الأعمال إلى الله عز وجل، وفيه إشارة إلى أن الإنسان الموفق ينبغي أن يعتني بآخر عهده وأن يسأل ربه أن نحسن خاتمته. إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يجعل آخر أحسن أعمالنا خواتيمها. هذا والله أعلم. أخ يقول شيخنا الفاضل تعلمون أننا نعيش في زمن غربة بين أقاربنا وأرحامنا وزملائنا في العمل، حيث إن مجالسهم لا تخلو من التبرج والسكور والاختلاط والكثير من المنكرات، فنرجو توجيهكم لنا في الجلوس أو عدمه في مثل هذه المجالس، وخاصة إذا كانت كبير العائلة موجودا وترتب على هذا المجلس مفسدة أو قطيعة. أولا أسأل الله جل في علاه أن يزيدك حرصا أخي السائل، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بلحظنا وأن ينفع بوعظنا، أن ينفع بسمتنا وأن ينفع بكلامنا. الناس لا يحتاجون إلى وعظ الوعاظ وإلى علم العلماء فقط، الناس يحتاجون إلى سمت طيبين، سمت الصالحين، وإلى لحظهم وإلى هديهم. الغربة ليست في مثل هذا الباب، الغربة في كل ميادين الحياة، وأشد أنواع الغربة عندي في هذا الزمان في تقديري المال. تاجر متقي الله عز وجل يفوته أشياء كثيرة من ربحه، فأن يصبر ويحتسب ويبقى ملتزما بشرع الله هذا من المرابطة ومن الجهاد في سبيل الله، وهو ثقيل عن نفسه وهو كثير، وقل من ينتبه إليه من التجار. الغربة حاصلة غربة الزمان، ونحن لله الحمد في بلاد الشام، وأحمد الله جل في علاه أن جعلنا من أهل السنة، ونحمد الله جل تعالى أن جعلنا في أهل الشام، والجاء والعايش من يسكن بلاد الشام أجره أجر المرابط إذا يعني أقام دين الله عز وجل. السؤال الجواب لا يوجد جواب واحد لكل الناس ولا جواب واحد لجميع العالم. من غلب على ظنه أنه يؤثر ولا يتأثر كإخواننا البركات كبار السن أصحاب التجربة والعقل والفهم والبركة في أكابركم، فلو جلس وجاءت مثلا غير من غير محارم بعض قريباته من غير محارمه وهو يعني يعلم أنه لن يتأثر بمثل هذا وينظر إلى هؤلاء كحفيداته أو كبناته فوعظهن وذكرهن لله عز وجل، فهذا لا يقال له ما يقال للشاب، لا يقال لهذا مثل يقال للشاب. فالمفسدة الطارئة العارضة التي لا أثر لها لا تؤثر على الطاعة القائمة التي لها أثر حميدة. ما يجوز لأحد يعمل ذرق المفاسد أو لم يجمل المصالح في كل شؤون الحياة. والذي يقرأ لأئمة التحقيق ولأئمة الهدى، الذي يقرأ تقريرات الأئمة الكبار العلماء الربانيين يكاد يجزم بأن درء المفاسد أو لم يجمل المصالح ليست بصحيحة، وهي صحيحة، هي صحيحة، لكن يمثلون بأمثلة كثيرة في مصالح قائمة ومقابلها مفاسد عارضة مغمورة لا أثر لها. ما يجوز لواحد يقول أنا والله حرام علي أذهب للجمعة والجماعة لأني أمر بالطريق والطريق في متبرجات والمرأة ودرء المفاسد أو لم يجلب المصالح، هذا فقه أعوج، ليس هذا فقه، لكن على منواله يمارس في آلاف المسائل. فتجده قاطعا لرحمه، قاطعا لأخواته ولإخوانه وإلى آخره، وحجة والله عنده امرأة عنده بنت متبرجة، وقد تكون البنت المتبرجة يعني الذهب قد لا يراها، يعني قد تخجل منه، وإن رآها فما الذي يمنعني غض بصره ونذكرها؟ وإذا ما ذكرنا المتبرجات القريبات لنا نحن، من الذي يذكرون ومن الذي يأمرون؟ لكن إنسان يعلم من قرائن الأحوال أنه سيتأثر وأن يعني إن ذهب سيجد شرا عظيما، فحينئذ نقول له أنت الآن في مثل هذه المجال تبتعد، أنت في مثل هذه المجال تبتعد، ثم تنظر إلى المفسدة، تنظر إلى المفسدة، فالمفسدة إن كانت أعظم وأكبر فقد علمنا علماؤنا أن المفسدة الصغرى تدفع للمفسدة الكبرى، وبالتالي التفصيل يحتاج إلى فتوى خاصة في معرفة حيثيات هذه المسائل. حصل بيني وبين أهل الخصومة على أرض فتخاصمنا، وقد ظهر أن الحق لي فذهبت إليه مرة أخرى أصالحه فأبى، وأنا أخاف ألا يرفع عملي، فماذا أصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فظاهر هذا الحديث أن البدء بالسلام يقطع الهجران، ظاهر هذا الحديث أن البدء بالسلام يقطع الهجران. قد اختلف أهل العلم في قطعان الهجران على قولين، القول الأول أن تعود الأمور كما كانت، والقول الثاني أن يكون بينهما سلام. وقد تقع مخالفات ووقعت بين أفاضل الناس وأخايرهم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع بينهما وقع وانتهت الأمور فيما بينهم على دخن، وكل يحفظ لسانه وكل لا يتكلم في غيره، فإذا وقعت بينك وبين أخيك ما وقع من الخلاف الذي هو على الأرض كما تقول، فالشرع لا يمنعك من أن تطالب بحقك وأن تأخذ حقك منه، ولكن يمنعك أن تقطعه، ويمنعك أن يدخل في قلبك حقد عليه ويمنعه هو كذلك. فأنت إن أظهرت المودة والمحبة والأمن والطمأنينة والسلام له وتفقدته، وحد الصلة حد عرفي، الشرع في الصلة ما جعل له حدا، يعني لو قلنا من البار ومن غير البار، من الواصل ومن غير الواصل، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله الإحسان والصلة ميدان فسيح يتسابق فيه المشمرون للآخرة، فليس له حد، ولكن الأمر عرفي. يعني الناس اليوم يعتبروا الإنسان إن زوج ولده أو المرض أو جرت معه حاجة، العادة الجارية بين الناس أنهم يتزاورون بسببها كالقدوم من السفر والنجاح في الجامعات أو التوجيه أو ما شابه، فهذا هو حد الصلة بين الناس، الحد حد عرفي ليس الحد حد شرعي. فالعلماء يقولون كل شيء مأمور به على لسان الشرع ولم يضع له الشرع حدا وليس له حد مضبوط في اللغة فأمره إلى العرف، خذ العرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. فالأخذ بالعرف في هذه الأمور فهذه الأمور أمر حسن. فأنت الآن إذا أبديت الصلة أنك واصل لرحمك لأخيك وما قطعته على العادة المعروفة في أعراف الناس، ويعني تبدأه بالسلام على عادة الأشقاء فيما بينهم ولو بالهاتف أحيانا، فعند البخاري في التاريخ الكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني هذه يعني طاعة انك انت تتصل باخيك او باختك او بعمك او بخالتك لا لشيء الا للرحم الا للصلة، هذه طاعة من الطاعات، وهذا لون من اضعف الوان الصلة البل بالسلام. فهذا بلوا أرحامكم ولو بالسلام اشارة الى ان اقل عدم القطيعة أقل عدم القطيعة السلام، والسلام الحقيقي لا سلام اللسان، ليس السلام سلام اللسان، السلام لفظا والسلام فحوا ومعنى، ليس السلام باللفظ إنما السلام أيضا بأن تحقق يعني معناه. التأمين على الحياة ما هو رأيكم الشرعي فيه يا شيخنا الحبيب؟ حقيقة جاءتني أسئلة في هذا الباب أجمعها في قاعدة في بيان، والفطن منكم وكلكم فطناء إن أتقن الأصول استطاع أن يخرج على الفروع، ويحرم عليه أن يخرج حتى يعرض على من يثق بعلمه ويثق لمن أن يعرض على من هو مشهود له بالعلم. جاءني سؤال عن بيع الضمان، يعني يشتري الإنسان مثلا ثلاجة معها ضمان سنتين، فيقال له إذا أردت ضمان الثلاجة أو ضمان الحاسوب 5 سنوات نبيعك ضمان 3 سنوات بمبلغ معين، فهل هذا جائز أو ممنوع؟ وبالمناسبة أجيب على أيضا على تأمين السيارات. من القواعد المعروفة عند العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني الجمع بين الصلاتين للمعتكفين إذا كان جميع المعتكفين في المسجد لماذا يجمعون؟ لكن لو وجد 10 معتكفين في المسجد وأهل المسجد جميعا جمعوا، فهؤلاء 10 يجمعون تبعا لغيرهم لا استقلالا بهم، لولا وجود غيرهم لما جاز له الجمع. فيقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، من اشترى ثلاجة أو جهاز حاسوب لمدة 2 سنين ومعه ضمان 2 سنين ما في حرج، الضمان تبع، لكن اشترى الضمان أصلا فهذا فيه غرر. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر وما لا يعرف عقباه، يعني أنا الآن بشتغل 3 سنوات ضمان قد لا أحتاج، قد أحتاج للضمان كله، فالعاقبة غير معلومة، العاقبة غير معلومة، فإذا كانت العاقبة غير معلومة فهذا من دواعي المشاحة بين الناس، فشر منع الغرار من أجل هذا المعنى. ما يقول شرعا وهو أشهر مثال عند من يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرار، لا يجوز لي أن أشتري سمكا في ماء أو أن أشتري طيرا في هواء، هذا غرر، هذا غرر. لكن لو كان في الماء وأنا أملكه، يعني أنا حارس في الماء وأستطيع أن أسلمه لك، لا حرج أن أشتري، يعني أذهب لمطعم عنده سمك والسمك في الماء والماء يملكه ويقدر على أن تقول له أريد هذه السمكة فيبيعك إياها بعينها، فهذا ما في حرج لأنه ما في مشاحة ولا يوجد. العاقبة ليست مجهولة، هي معلومة ويستطيع تحصيلها. طيب قلنا ثلاث سنوات فوق السنتين بيعهم ممنوع، ليش؟ غرض السنتين الملازمات العقد، يعني العادة تباع ثلاجة بضمان سنة أو سنتين، وكل سلعة لها ضمان، كل شركة لها قانون، فتباع تبعا لها. مثل السيارات، سيارة أنت الآن لما تشتريها نريد نقرب على التأمين، السيارة لما تشتريها محا تأمين صحيح؟ محا تأمين، التأمين أصل ولا تبع؟
تبع
تبع. وبالتالي السيارة يجوز أن تشتريها ولو يوجد فيها تأمين، لأن التأمين تبع لمراد من اشتري السيارة. لا تقول غفر الله لي ولك، التأمين يجوز عند الحاجة، قل أنا بشتري السيارة وأنا مضطر لها والتأمين يجوز عند الحاجة، ما تقول هذا. لو قلت التأمين يجوز عند الحاجة فسأقول لك مباشرة يجب أن تكون الحاجة مقدرة بقدرها. يعني اليوم احنا عندنا في الأردن أنواع التأمين على السيارات قسمين، تأمين ضد الغير وتأمين شامل. وبعض أنواع السيارات الفارهة، وإذا كنت مخطئا أنتظر إخواني وبعض إخواني الفضلاء معنا من تجار السيارات، إذا بعض أنواع السيارات لا تباع إلا بتأمين شامل، لا تباع تأمين على الغير، يعني السيارة الفارهة والثمينة ما تباع إلا بعقد تأمين شامل. تدري لو قلت لا يجوز التأمين إلا عند الحاجة لحرمت عليك أن تشتري السيارة الفارهة هذه، لأن عند الحاجة، والحاجة تقدر بإيش؟ بقدرها، وهذه أنت شو حاجة سيارة فارهة. لكن لما أقول لك تأمين يجوز تبعا في السيارات، تأمين يجوز تبعا في السيارات وليس أصالة، فأجوز لك أصلا أن تشتري السيارة الفارهة ولو أنت مضطر أن لا، يعني أن تؤمنها تأمينا
شاملا،
لأنه يجوز بالتبع ما لا يجوز استقلالا. طب تأمين على الحياة هو تبع ولا استقلال؟
استقلال.
تأمين على الحياة ليس تبعا وإنما هو استقلال، أن تدفع مبلغ معين مقابل إذا هلكت، إذا مت، أنا ما أدري الناس، حتى إذا مت بدك تقامر. يعني الغرر يدخل تحت الميسر، والميسر أوسع من القمار. كثير الناس يظنون الميسر والقمار صيام، لا، الميسر أوسع من القمار، يشمل القمار وزيادة. تأمين الحياة ميسر، قد تدفع الكثير ويذهب عليك، وقد تدفع قليل وتأخذ الكثير. العاقبة مجهولة، والعقد أصل وليس العقد استقلالا. ولذا علماء الوقت يحرمون التأمين على الحياة، ويرون أن التأمين على الحياة من الغرض بعض مشايخنا الكبار كبار علماء الدنيا في هذا الزمان كان يشكل التأمين، وسمعته يقول شركات التأمين تخرج على أصول التي قررتها، وله كتاب اسمه التأمين، على وجه لا أرضاه ولا أقبل، وهو الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله. طيب يعني نخرج قليلا حتى يتضح الأمر. البوفيه مفتوح لا حرام، البوفيه مفتوح غرر
قليل،
في غرر ما في غرر البوفيه مفتوح، يعني ممكن اثنين يأكلوا في البوفيه مفتوح، هذا يأكل 10 أضعاف هذا، صحيح؟ بس ما جرى في يوم من الأيام إنه صاحب البقعة يقول بكفي خلاص روح ما جرى هذا ولا يجري، لأن الأصل في الطعام أنه غير قائم على المشاحة وإنما قائم على المسامحة، ولذا الغرر الموجود في الشيء المفتوح غرر يسير لا يحرمه، كالغرر الموجود في شراء البطاطا وهي الأرض، ومثل شراء الجوز، ومثل شراء البيض، فهذا غرر لا يوقع مشاحة بين الناس. فباتفاق أهل العلم هنالك أنواع من الغرر مأذون فيها، مثل شراء كل ما ينبت تحت الأرض، ومثل شراء عين الذي لا تأكله، ومثل شراء الجاكيت اللي حشوته لا تراها، وشراء البيت اللي أنت ما رأيت أساساته، هذا مقدار من الغرر مأذون فيه. فكان شيخ الزرقا رحمه الله يتوسع في هذا المقدار المعفو عنه عند سائر العلماء من الغرر، فيسحبه قصرا وإرغاما إلى تأمين الحياة. وعلماء الوقت لم يقبلوا منه هذا، فأسأل الله أن يرحمه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له. فالراجح أن تأمين الحياة ليس بحلال، الراجح أن تأمين الحياة ليس بحلال.
تأمين الصحي شيخنا، تأمين الصحي يتبع.
تأمين الصحي أحسنت، كل هذا من التأمين الصحي، لا هو السؤال عن تأمين الحياة، وفينا بالواجب تأمين الصحي. طيب تأمين الصحي بارك الله. نعم.
لا في شركات زي شركات الكهرباء هي بتعقد عقد تأمين على حياة الموظفين، يعني هي إدارة مع شركة تأمين بتأمن كل الموظفين كاملة تأمين على الحياة.
يعني بعض الشركات تقوم بالتأمين على الحياة لموظفيها، وهذا قانون عند الشركة.
بس هذا غالبا تأمين صحي وليس تأمين الحياة. تأمين الحياة. وصل. جزاك الله خير.
الجيش نفس الشيء. الجيش كله ممنوع عن الحياة.
واحدة واحدة. خبر العلاء. شيخنا الألباني الله يرحمه كان يقول في مثل هذه المواقف فرق تسد. وفي هذا الموضوع فرق نصب صحيحة فقط في هذا الموضوع. طيب التأمين الصحي إخواني، أولا الشرع يأبى أن تكون صحة الناس سلعة يتاجر بها، فالغني يؤمن عليه والفقير لا يؤمن عليه، الشرع لا يقبل هذا. والناظر في تاريخنا ولا سيما فيما كان يسمى قديما بالبيمارستان هو المستشفيات، يجد أن الشرع أولى الصحة عناية فائقة، مدار صلاح الأديان على القرآن، ومدار صلاح الأبدان على الحجامة، أن يتخلص البدن من الشيء الفاسد الزائد فيه. فأوجب الشرع على من أتقن القرآن وأتقن الحجامة أن يبذله للناس، وحرم عليه أن يمسكه إن لم يعط مالا، لكن لو أهدي شيئا فلا حرج. فمدار صحة الناس على شيء يجب على صاحبه أن يبذله، هذا في حق الأفراد. فالواجب على الحكومات والدول أن ترعى أفرادها بالعلاج، ولذا من عمل عند آخر فكان من ضمن العمل التأمين فلا حرج في ذلك، إذا لم يقطع منك شيء، أنت لم يقطع منك شيء والعقود مبرمة، سواء دخلت أم خرجت، سواء دخلت أم خرجت العقود مبرمة ولا يؤثر هذا، فلا أرى حرجا في ذلك. التأمين الصحي الأصل فيه أن يكون من واجبات الدولة، وأن يعيش المواطن حياة يستطيع أن يتعالج فيها، أما أن يموت إن لم يعالج فهذا نسأل الله جل في علاه، هذا يعني أمر فيه ما فيه. العلماء يقولون الترك فعل، وإذا الشرع يقول، نص الشرع يقول أيما أهل عرصة، أي أهل حي، باتوا وفيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. فبدلالة الأولى لو أن أهل عرصة أهل مسلمين باتوا ومات واحد منهم بسبب عدم مقدرته على التطبب، أن تكون ذمة الله قد برئت منهم، هذا بدلالة الأولى. إذا كان الجوع مجرد الجوع أن يبيت واحد في حي جائعا تبرأ ذمة الله تعالى من جميع أهل الحي، وبالتالي من لا يستطيع العلاج فالواجب علاجه، وحتى لو اضطر للتأمين في مثل هذه المسألة فلا حرج، والله تعالى أعلم.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للتأمين الشامل،
التأمين الشامل
يختلف عن التأمين ضد الغير. التأمين الشامل تفرض بعض الشركات في حالة التقسيط، يعني إذا أنت مخير فيه بيختلف التأمين ضد الغير أنت مفروض عليه.
هل تقصد التأمين الشامل على كلام على خلاف السيارات؟
حتى في السيارات
فرق. أنا أدرك، ولولا أني أدرك التفريق بين التأمين الشامل والتأمين على ضد الغير لما فصلت. أنا أدرك الفرق، لكن أنا أقول في الحالتين يخرج الجواز على أن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ولا يخرج على
ضرورة.
الضرورة خرج على الضرورة، ما جاز لأحد إلا أن يدفع الضرورة فحسب، والشر لا يمنعك أن تهنأ بمركبك، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعادة أربعة، السعادة في أربعة أشياء، السعيد عنده أربعة أشياء، قال الزوجة الصالحة هي صاحب الجنة، كل صاحب بالجنب في القرآن زوجة. تخيل واحد صاحب بالجنب، وين بتطلق جنبك؟ يقول تطلق جنبك. فإذا لم تكن صالحة من أين لك السعادة؟ فالسعادة أربعة، الأولى الزوجة الصالحة، والثانية الجار الصالح، ترى جارك أكثر ما ترى أخاك وأباك، فالجار الصالح من السعادة، والمركب الهني والبيت الفسيح، هذه السعادة. والشقاوة أربعة، ليست السعادة بالطعام والشراب، السعادة أربعة والشقاوة أربعة، والشقاوة عكس الأربعة. طيب، لي أولاد بعضهم يعمل في التجارة وبعضهم يعمل معي، وأزود أولادي بالمال حسب ما يحتاجون لتغطية التزاماتهم في تجاراتهم، وبعض من يعمل منهم في التجارة متعثر بسبب الأحوال الاقتصادية فتعرض لخسائر في تجارته، وحيث أقوم بمتابعة حساب كل منهم بحساب كل منهم عن طريق قسم المحاسبة لدي، والذي يعمل بالتجارة حسابه لدي أصبح مليون بمبالغ كبيرة، وحتى لا ينعكس هذا الحساب بشكل سلبي علي في المستقبل بعد توزيع الإرث، وحتى لا يصبح هذا الابن مطالب بإخوته بمبالغ كبيرة جراء مديونيته الآن، أرغب بتسديد جزء من مديونته لدي حتى يتساوى مع باقي إخوته تقريبا، وحتى لا يقع في حرج مستقبلا بعد الإرث ولا يكون مديونا لإخوتي، علما أن أرصد أبنائي في حسابات الآن ليست متساوية. السؤال، هل هذا العمل أو قيام بتسديد جزء من مديونية هذا الإبن لدي في حساباتي صحيح شرعا؟ وهل يجب علي أن أساوي بين أرصد أبنائي لدي في حساباتي؟ أولا، موضوع الأموال الأصل فيها الحل، ولكن تحتاج إلى تكييف. وأخونا جزاه الله خير حريص، ولكنه ما كيف لنا طبيعة علاقته مع أولاده وطبيعة علاقة الأولاد مع بعضهم بعضا. إذا كانت الأموال الأب، والأب أعطى الأولاد بالسوية، وكل ولد يعني انفرد بعمل وأصبح لهذا الولد يعني لكل ولد خصوصية في المال به، فحينئذ ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات يتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فحينئذ فعلا هذا ولد مالك أنت أيها الولد معروف وماله معروف، والمديون إذا أخذ منك دينا فهو مديون، وأخيرا يعني يخصم الدين تركة إلى آخر التفاصيل. وإذا كانت العلاقة بينكما شركة واحدة متفرع منها عدة فروع، ومحتمل أن يكون الذي أخبرت به هكذا مال مالك، أعطيت أموالك لأولادك اشتغل كل واحد اشتغل بعمل لكن مسمى شركة واحدة، وأن هؤلاء جميعا شركاء في العمل، فحينئذ الربح والخسارة يوزع على الجميع. أحتاج منك أيها السائل حتى يتم الجواب وحتى يقل التفريع أن أعلم طبيعة العلاقة بين الشركاء بينك وبين أولادك، هل هي شركة
منفصلين
الأمر محتمل والاحتمال يعني ينبغي أن يعني البيان يطرد الشيطان في هذا الباب، البيان يطرد الشيطان. إذا كانوا كل واحد منفصل وأخذ منك دينا تعطي أولادك دينا ليستثمروا أموالهم، فحينئذ المديون يعني هو يتحمل خسارته، والذي وفقه الله تعالى للكسب والربح فربحه له جراء عمله. وأما إذا قلت والله يا أولادي أنتم أنا الآن وأنتم معي أنا هذه المصالح هي مشتركة بيننا جميعا بيني وبينك، وبالتالي الربح على الجميع والخسارة على الجميع. كيف وضعك وشو طبيعة علاقتك مع أولادك تأخذ الجواب والله تعالى. بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة، يستأجر البنك مقعد جامعي للطالب من الجامعة ثم يؤجره للطالب مقابل نسبة يتفقان عليها، فما الحكم؟ والأمر خطير
جدا،
الأمر خطير والأمر يحتاج إلى تفصيل. الخوف من مما يسمى في المعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا. وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل، وهنالك حاجب رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات. واحد، وهذا سؤال حصل في هذا المجلس، تريد رابي يأخذ قرض ربوي، قال أنا بشتري منك جزء من البيت، ثم أبيعك إياه. في حيلة بيناها وفصلناها في هذا المجلس. شراء مقعد جامعي حق معنوي شخصي له قيمة معتبرة في الشرع، فالمال كل ما له قيمة لا تصادم نصا، لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها مقدار المعدل ومنها الجنسية ومشابه، فهو حق عام وليس بحق شخصي كالمالك المسجلة. وهذا الإنسان لا يقدر أن يدرس، فبدلا من أن يذهب للبنك فيأخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة، أوجدنا حيلة. إيش الحيلة؟ أن البنك يملك المقعد، الجامعة في المقعد، الجامع القدر عنده مواصفات 1، 2، 3 له أن يسجل في الجامع. فأنا أنازع في القول بأن البنك ملك مقعدا. البنك ملك نفسه وشيطان من شياطين الإنس أفتوه بأنه جائز تعطي القرض للطلبة لكن على وجه غير الشكل من أجل الأكل. كيف نغير الشكل؟ بدل ما تعطي قرض للطالب 10,000 وتأخذ منه 11,000، لا، أنت تقول أنا بملك المقعد وأنا أبيعه للطالب 11,000. أنا أنازع في أن البنك يملك مقعد. المقعد ليس ملكا خاصا لجهة، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات التعليم لكل الطلبة مقابل شروط. فأن تسميه مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل الماركة المسجلة وهي كلها في الشرع أموال، فأرى أن هنالك فرقا. والشك في حقيقة أمره أن تحذق أن تعلم الفروق بدقة. ركع إمام بدلا من سجود التلاوة، يعني بعض الأئمة مشغبين يقرأ آية سجدة ويركع، يقرأ آية بعدها، وخصوصا إذا كانت قراءة، وبعض الأئمة يقرأ آية فيها سجدة بصلاة سرية ويسجد، هذا يعذب الناس يعني بالشرع، يعذبهم بالشرع يعني ما خالف، لكن زادوا عشر يعني. وبالتالي واجب علينا أن نراعي أحوال الناس وأن نراعي فهوم الناس، خاطب الناس باللسان أو بالأعمال على قدر عقوله. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ واحد سجد ثم قام وركع سجد التلاوة في صلاة سرية، قاموا عليه قال أنا ما أخطأ، أنتم مخطئين، صحيح هم مخطئين، وأقام هو غلبهم لكن ما علمهم ما رباهم. طيب سؤال يقول: ركع إماما بدلا من أن يسجد سجود التلاوة وسجد الناس وما رفعوا إلا بعد رفعه من الركوع، ماذا يلزمهم؟ الإمام والمأموم. الإمام أتى بالأركان، المأموم ماذا فعل؟ الإمام سجد وركع، هو تحول للسجود، قام المأموم، إيش عمل المأموم؟ إيش عمل؟ بعضهم قام ولما رأى ساجد رجع سجد، فما ركع فيلغي هذه الركعة، ولما يسلم الإمام يأتي بركعة بتمامها وكمالها. بعضهم قد يقول قام فركع ثم اعتدل ثم سجد، يعني أتى بالذي عليه، أتى بالذي عليه. فحينئذ لأهل العلم في المسألة الثانية خلاف، فمنهم من قال في مثل هذه الصورة لا شيء عليه، أدى الذي عليه وتأخر وجوبا، وبالتالي يعني مخالفته في عدم متابعته للإمام فقط، وأتى بسائر الأركان والإمام ضامن، والإمام لا يتحمل بضمانه أن يفوتك ركن من الصلاة. ما حد يقول الإمام ضامن بالتالي أنا سجدت وما ركعت ولا اعتدلت وصلاة صحيحة والإمام ضامن، أقول لا، الإمام ضامن في غير الأركان، فإذا أتيت بالأركان الإمام ضامن بالتأخر عنه. في المسألة الثانية، الصورة الثانية في المسألة فيها خلاف، لذا يجاوب على مثل هذه الأسئلة بجواب مضطرد مش فقيه، يعني في بعض مسائل لا يكون هنالك جواب إلا بالتفصيل.
شوف في صورة ثالثة، قد يكون الإمام سهى، يمكن نسي يعني بدل ما يسجد ركعة.
لا، هو الإمام ما سهى،
قد يكون،
اسمح لي، الإمام أتى بالصلاة على ترتيبها لكن الإمام ما سجد، فأوهم الناس أنه سجد، يعني هو أخطأ في إيش؟ أنه ركع خراج السجدة،
فضاع ظن البعض
طيب فظن بعض الناس أنهم تجدوا أن الآن وقت سجود للتلاوة، أنه الآن وقت سجود، لذا هذا من مؤيدات لحظ الإمام عند السجود، تلحظه ولا تسمع تكبيره. تكبير ما بفيدك ركوع لسجود، لكن لحظه يفيدك هل هو ركوع سجود. طب اللحظ ممنوع؟ لا، غير ممنوع، في الحاجة أن تلحظ الإمام لا حرج فيه. وفي صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ أحيانا، فإذا اضطررت أن تلحظ في الصلاة شو أن تلحظ؟ يعني تعطي نظرة عجلة على حال الإمام، فهذا أمر إن شاء الله لا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
لو كان العكس، لو كان الإمام سجد والمأموم ركع،
هذه سهلة، هذا الإمام يتحول للسجود، وهذه الحركة الزائدة الإمام يضمنها لأنه ما فاته شيء من أركان. الإمام سهى فسجد بدل أن يركع، وهذا الركوع عليه ركعة، والمأموم من تابعه عليه ركعة، والركعة بارك الله فيك التي أداها، الركعة التي أداها دون ركوع تلغى. يعني هذا الذي صنعه في أي ركعة من ركعات الظهر الأربع في الأولى يلغيها، فلما يأتي بركعة بعدها لا يجوز التشهد، ولما يجوز التشهد في الركعة التي تليها، وإذا كان فعلها في الركعة الثانية يلغيها ولا يجلس للتشهد، وإذا يأتي بركعة ثم يجلس للتشهد، وهكذا. فالإمام إذا سجد ولم يركع وأتم صلاته دون ركوع يلغي الركعة، هذه واحدة. الثانية، الإمام سجد ساهيا، الإمام فاتته سجدة ثانية ساهيا، فقام من السجدة الأولى للقيام، فإذا الإمام ما انشغل بالقراءة فذكر فيرجع فيسجد. إمام سجد سجدة ثم قام، وقام ساهيا فذكر، ماذا يصنع؟ يجلس، ينزل يجلس بالسجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويتمم صلاته ويسجد للسهو. لكن إذا بدأ بالفاتحة ألغى الركعة، إذا بدأ بالفاتحة ألغى الركعة، والله تعالى أعلم. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة المتزوجة وإن كان زوجها سفيها؟ هل تعطى الزكاة في يدها؟ نعم، الأخت تعطى من الزكاة، وثبت في الحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة صدقة، قال صدقة للرحم، قال صلة وصدقة، أولى الناس بزكوات من؟ أقرب الناس إليك، في بيتك من الجيران أو في الأقارب. فالأخت الفقيرة تعطى من الزكاة ولا حرج في ذلك. أخونا أبو مالك تفضل. يا أبا مالك وإياك.
حالات سجود التلاوة.
ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة مع الدليل، هل السجود أم عدم؟ بارك الله فيك.
ما و... أبا مالك يسأل عن سجود التلاوة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة، هل سجد أم لم يسجد ومع الدليل؟
بارك الله فيك. أما حكم سجود التلاوة فاختلف أهل العلم على قولين، الأول الوجوب وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي أراه صوابا. وبحثت المسألة يا أبا مالك، وأنت من المحافظين على درس صحيح مسلم في شرحنا لصحيح مسلم، وذكرنا أن الإنسان إن قرأ للتلاوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يقول يا ويلاه قم يرى، فسجد وأمرت ولم أسجد. وفي هذا إشارة ودلالة على أن الأصل في السجود الأمر. وأما ماذا يقول الذي يسجد للتلاوة، فقد سئل الإمام أحمد فقال: أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى، وكأنه ما صح عنده شيء من أذكار سجود التلاوة. وقد صحح الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الذي يقال في سجود التلاوة. وأما مذهب الجماهير فقد قالوا أن السجود التلاوة سنة، واتفق أهل العلم أن المأموم إذا سجد الإمام سجد، وإذا لم يسجد لا يسجد، فلا يجوز حتى مع قول من قال بأن السجود واجب أن ينفرد المأموم بالسجود عن الإمام، لما ثبت في موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ آية على المنبر فسجد، ثم قرأ آية ولم يسجد، فلما سجد سجد معه الأصحاب، ولما ترك ترك الأصحاب ولم يسجدوا. فالإمام إن سجد سجدنا، وإن لم يسجد لم نسجد. وأما قراءة الإمام السجدة في صلاة الفجر فيحسن بالإمام أن يترك السجدة أو أن يترك القراءة سورة السجدة أحيانا. وقد نبه على ذلك عبد العظيم الزكي المنذري صاحب الترغيب الترهيب قديما، ونقل ذلك عنه جمع من أهل العلم، قال: يعتقد عوام أهل مصر، وهذا ليس خاصا بهم وإنما هو عام، يقول: يعتقدون أن صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ثلاث سجدات، في الركعة الأولى ثلاث سجدات، ومن لم يسجد السجدات الثلاثة فصلاته باطلة. فإذا واظب الإمام على قراءة السجدة أو على قراءة غير سورة السجدة ولكن على قراءة سورة فيها سجدة، فاعتقد الناس ما نبه عليه المنذري رحمه الله تعالى من أن صلاة الفجر في الركعة الأولى ثلاث سجدات، فالواجب عليه حينئذ أن يحيد عن السجدة ليعلم الناس أن سجودنا سجود تلاوة وليس سجودنا سجود كسائر السجدتين. مثل البسملة، إذا الإمام داوم على ترك البسملة فأصبح المأمومون لا يقرؤونها، فيحسن بالإمام أن يجهر بها ليعلم الناس أنها من الفاتحة. ومن كثير قراءته فيها الجهر، وهي قراءة متواترة، فيحصل بإخواننا الأئمة بين الحين والحين أن يجهروا بالبسملة في الفاتحة. الآن لو مسكت ولد صغير قلت تعال قرأ الفاتحة، بعض الصغار وهو لا يشعر قرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين، وين بسم الله الرحمن الرحيم، وين بسم الله الرحمن الرحيم، هو يسمع الإمام فتعود أن الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين. فلما تقول الصغير قرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين، لا الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. بالحديث قال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، آية من الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة أرجح قولي العلماء أنها آية من الفاتحة. فإذا صار واحد منا يقال له اقرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين، يقول لا يا إمامنا، يا إمام انتبه الناس، لأنك لا تجهر بالبسملة، وعدم جهرك سنة. اعتقدوا أن البسملة ليست آية، اجهر بها أحيانا، اقرأ عليهم كثير، اقرأ عليك قراءات الكثير واجهر بها أحيانا. فإذا الناس اعتقدوا أن كل يوم جمعة لازم نسجد، وصلاة الفجر يوم الجمعة الركعة الأولى ثلاث سجدات، من سجدتين يقول لك اترك السجدة، اترك السجدة من أجل إيش؟ من أجل أن يفهم الناس أن صلاة ركعتين فجر، صلاة الجمعة الفجر ركعتين، سجدتين مش ثلاث سجدات، والسجدة الثالثة إنما هي سجدة تلاوة وليست سجدة صلاة. والله تعالى أعلم. وعلى مثل هذا حملوا صنيع الإمام مالك لما ترك القبض، الإمام مالك ترك القبض، كان يقبض تركه مرة. قال ليش ترك القبض الإمام مالك؟ قال اعتقد الناس أنه واجب ركن من الصلاة فتركه. إياك أن تظن أن مذهب الإمام مالك يستدل، ليس هذا مذهب الإمام مالك. والإمام مالك في الموطأ عقد في الموطأ باب سماه باب قبض اليد في الصلاة، قبض اليدين في الصلاة، هذا باب في الموطأ مالك. لكن لما رأى بعض الناس، ولذا الأصل في العبادة أن تأخذ منزلتها، أن تأخذ منزلتها وألا نغلو فيها. والأصل في الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبقى غالبا والمغلوب يبقى مغلوبا، والله تعالى أعلم. كثير ما أسمع الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، بين لنا. طبعا كلام مبين مفصل في أشياء كثيرة في مجالس عديدة، ولكن الخلاصة أولا الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال ليس أمرا متفقا عليه بين العلماء، ورد الحديث الضعيف من فضاء الأعمال إماما الدنيا في الحديث، إمام البخاري وإمام مسلم يقولون الحديث الضعيف لا يستدل به حتى في فضاء الأعمال، وهذا قل من يعرفه من الناس، وهذا اختيار ابن حزم، وهذا اختيار ابن العربي المالكي. أصل القاعدة منفية عند أصحاب الصحيحين، هذه الأولى. الثانية، من قال إن الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال اشترط شروطا، وممن فصل في هذه الشروط ابن حجر في كتابه تبيين العجب في فضل رجب في أوائله، فذكر شروطا. الشرط الأول، يجب على المستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يبين ضعفه. يعني اليوم واحد، وهذا جرى معي في بعض المساجد قريبا من هذا الحي، يذكر حديث منكر وضعفه شديد، يقول يا أخانا لك الله خير، الحديث الذي استدلت به حديث لن نسمك. حديث الضعيف يعمل في فضائل الأعمال. حبيبنا، إذا زليت بالحديث الضعيف فضائل الأعمال لازم تبين للناس أنه ضعيف. وبعضهم يقول لو كان البيان من أهل الصنعة بقولك روي حكي فناسبته بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم. اليوم ما بكفي، اليوم الناس، بعض الناس بعض الخطباء على المنبر يقول روية في الصحيحين، روية في الصحيحين مش ممكن، روية في الصحيحين مش ممكن، روية في الصحيحين ما تمشي، ترقيم غلط، روي يذكر عند الحديث الضعيف. لكن ده لم تعرف، لو كان طالب علم الأمر سهل. فأول شرط للعمل بالحديث الضعيف فضاء الأعمال، أولا أن تبين ضعفه. ما بيجوز تستر جهلك وكل ما قيل لك حديث تقول فضاء الأعمال. كل واحد اليوم يذكر موضوع وكذب ويقول لك يجوز عمل إطلاق الأعمال، غير صحيح هذا الكلام. هذا الإطلاق لم يقل به أحد أبدا، هذا صنيع جهال. هذا شرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون ضعفه يسيرا، ألا يكون مكذوبا، ألا يكون مطروحا، ألا يكون منكرا، ألا يكون باطلا. الشرط الثالث، ألا يستقل بعمل فيه عبادة خاصة، وإنما تكون العبادة قد ثبتت من نصوص أخرى. يعني لو جاءنا عبادة مثل صلاة حفظ القرآن بحديث ضعيف جدا عند الترمذي، والإمام الترمذي ضعفه في جامعه، فلا يجوز واحد يصلي صلاة حفظ القرآن وفي هذه الصلاة نكارة فيها قراءة قرآن في السجود. صلاة حفظ القرآن فيها قراءة بعض السور في السجود حتى تحفظ القرآن، بخلاف فضائل الأعمال في حديث ورد في صلاة الضحى. صلاة حفظ القرآن ما ثبتت ولا بأي نص معتبر، يعني صلي صلاة 4 ركعات تقرأ في الصلاة الأولى كذا وتقرأ سورة كذا في السجود في تفصيل طويل، هذه مخالفة في صحيح مسلم. نهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهذا ما يؤخذ به فضائل الأعمال. لكن حديث ورد في فضل الضحى ضعيف، والضحى ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، فرغبك بأن تصلي صلاة الضحى التي هي ثابتة في المفروض فلا حرج. فالقول بأن فضائل الحديث فضائل الأعمال يؤخذ به هكذا على العموم، هذا ليس ما قال به أحد، ما قال به أحد، وإنما مذهب الجماهير جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، والله تعالى أعلم. في الجامعة تختلف أوقات خروج الطلاب من المحاضرات وتقام أكثر من صلاة جماعة، لا حرج في ذلك، هذه مصليات وليست مسجد يعني فيه إمام راتب، والله تعالى أعلم. نختم بالإجابة على هذا السؤال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإمام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وقال: والذي نفس بيده ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إمام إلى المدينة كما بدأ بها، وحتى يكون كل إمام المدينة. هل تقدر هل نقول هذا حاصل الآن لأن أكثر طلاب العلم والعلماء هناك؟ هذه أحاديث في فضل المدينة، وأحاديث الوردة في فضل المدينة كثيرة، منها الحديثين المذكورين: الإمام لا يأرز يرجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية إذا دخلت الجحر فأراد أحد إخراجها تنفخ جلدها وتلتصق بجحرها وتتقوى فيه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو سر تشبيه عود الإيمان للمدينة، يتمكن من المدينة. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون آخر مسالح المؤمنين بسلح. قال الشراح: المسالح المرحبة والمرصد، وما يكون على الحدود بين الدولتين من حفظ حدود الدولة. آخر مسالح المؤمنين يكون بسلح. قالوا سلح قرية معروفة بعد خيبر قبل المدينة، يعني سلح بعد خيبر، فمن هذه المدينة وقبل لها حكم، ومن سلح وما بعد لها حكم، فآخر مرقبة وآخر مرصد للمؤمنين بسلح. لكن هل المدينة منفي عنها أن تكون فيها فتن؟ لا، فقد أخرج الإمام البخاري في كتاب الفتن بسنده إلى أسامة بن زيد قال: تشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة، والأطم هو التلة الصغيرة الجبل الصغير، قال على الأطام والجبال، فالأطم تلة صغيرة، تشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة، فقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني أرى الفتنة تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع القطر، وفي موطأ مالك لا تقوم الساعة حتى يأتي الكلب أو الذئب شكراب فيغذي عند منبري هذا. ومعنى يغذي يرفع رجله ليبول، الذئب أو الكلب عنده فيترك الناس المدينة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لقريبه وابن عمه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة قال لا يصبر على لأوائها إلا مؤمن. المدينة طقسها فيه لأواء فيه شدة. ولذا ثبت عن عمر كان يقول اللهم ميتة في مدينة نبيك، فأصلى الله ميتنا في المدينة وأن يجعل منها البقية. هذا أمر محمود في الشرع، أمر حسن. فالشاهد أن المدينة لها فضل، ولكن مع فضلها تعتريها نوب من الفتن، وهذه النوب من الفتن لا تثبت ولا تستقر، وإنما هي طارئة ولا تؤثر إلا في من لا يستحق أن يكون من أهلها. والذي يجمع بين ما ورد في هذا الباب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمدينة الخبيث من الناس لا يبقى فيها وإنما يخرج منها. ولذا ورد في الحديث لا يصبر على لأوائها إلا مؤمن، فغير المؤمن تنفيه وتبعده. فهذا الذي يجعلنا يعني هذه مجمل ما ورد في هذه الأمور. السكنة في بلاد الشام أيضا من أسباب البعد عن الفتنة، بل رأيت المكحول قال الأردن معقل من الدجال، يعني من أسباب الحماية من الدجال الأردن. شيخ الألباني رحمه الله له كتاب لا أظنه ألف مثله في بابه، سماه قصة مقتل الدجال، فتتبع فيه طريق الدجال. ومن المعلوم في الصحيحين أن الدجال يقتل عند باب لد في فلسطين، ومن المعلوم أن الدجال يخرج من فجوة بين الشام والعراق، يعني هذه المنطقة بين الشام والعراق عمل الدجاجلة، الدجاجلة يعملون هناك حتى آخر الزمان يظهر الدجال الأكبر صلى الله الرحمة. منطقة سبحان الله، فيخرج من هناك الدجال، وشيخنا في الأحاديث يتتبع مصير الدجال. فالدجال الذي يبدو لي أنه ينزل إلى فلسطين من شمال الأردن، والدجال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يسير كغيث استدبرته الريح، يعني غيث والريح تدفعه بشدة. فالأردن أضيق مكان شمالها، فما يدخل من الأردن حتى يخرج منها. فكأني بمكحول عبر عن هذا المعنى بقوله الأردن معقل من الدجال. يعني شو يعني معقل من الدجال؟ يعني لسه بده يروح يشوفه يقول خرج منها. يعني لو إنسان كان في الجنوب يريد أن يرى الدجال ما يدركه، الدجال دخل وخرج لا يمكث فيه. فأسأل الله أن يحفظ بلادنا من الدجاجلة، وأن يحفظ بلادنا مما يعني يريدون بها شرا. هذا السؤال الأول بعد الأخير. طيب في ضمان؟ ضمان لا يباع. هل إذا غرم الرجل جاز له أن يأخذ قرضا ربويا؟ لا والله يا إخوة، ما أجمل شرعنا، ما أجمل شرعنا قبل بيحرم الربا، سبق الربا الصدقات، فضل الصدقات. اقرأوا البقرة، فضل آيات الصدقة في البقرة عجيبة جدا. وبعد آيات الربا جاء موضوع الدين وأحكام الدين وتوثيق الدين. فالمرابي يرابي لما تتعطل الصدقة أو يتعطل الدين، وإحياء فقه الدين. لو كان الأمر إلي لو جمع الخطباء يخطبوا على المنابر عن الدين، فقه الدين. الناس اليوم لأنه بيخجل يقول لك هات لي مثلا رهن،
اكتب لي ورقة
أو اكتب لي ورقة، اكتب لي شيء وخذ المبلغ. عند زوجتك ذهب، ذهب في بيت ذهب، كم أصبر؟ كم الصبر؟ أحتاج سنة؟ كل سنتين؟ معقول المرابي برابي وما في أحد من معارفه وأقاربه ما عنده المبلغ اللي بده إياه، وهذا المبلغ ما يحتاجه؟ والله ما أجد، والله لا يوجد مرابي في الدنيا ما له من المعارف والأقارب من لو أعطاه مبلغه لا يتأثر. لكن كلها مجاملات وحياة ليست فيها قوة في الأخذ بالدين. قل له أنت مرابي حرام عليك، قل دين، لكن دين على شرع الله، وشرع الله عز وجل ما بيقدر يسد، ما بيقدر يسد صدقة، ما بيقدر يسد زكاة. لو كان الأمر كذلك يجب على العقلاء والفطناء والموفقون من خلق الله أن يحاربوا بقوة الربا بالصدقات، لأن المصيبة في الربا، وهذه من البديهيات، وبينت هذا بتفصيل لله الحمد منا في كتاب يأتي قريب طبع في بيروت، آثار الذنوب على الأمم والشعوب. الزنا والربا معصيتان ليست بمعصية فردية، معصية جماعية. الزانية والزاني ما بزني بمعصية فردية، وإذا وقع زنا في زمن الصحابة وقع معصية فردية بوسوسة الشيطان وضعف نفس. فما أوخذ الناس بهما وإقامة الحد وإقامة الحد كفارة للضعف الذي يقع. أما الزنا، انتشار الزنا وانتشار الربا معاصي ليست فردية، وإنما معاصي جماعية. وين أبوها؟ وين أقاربها؟ وين إخوانها؟ وين جيرانها؟ العربي في الجاهلية كان يمدح نفسه أنه يغض بصره عن جارته، هذه معصية جماعية. فلما تكون هنالك معصية جماعية تكون العقوبة جماعية، تكون العقوبة جماعية. ولذا نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. فالشاهد أنا ما فهمتش قلت نساء خيرا هذا إيه؟ هذه أي دلالة؟ طيب، فأقول الربا لا يجوز لأحد أن يقتحم مهالك الربا وأن يأخذ الربا بحجة أنه يعني غريب. الواجب على صاحب الدين أن يمهل الذي لا يستطيع، هذا واجب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. علماء الأصول يقولون في صيغة الأمر المصدر نظر مصدر واجب الإمهال. من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أخرجه مسلم في صحيحه. من أمهل الإمهال المعسر عباده. فالربا لا يجوز لمثل هذه المسائل. والله أعلم. لو أنك نبهتنا في البداية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الجمعة القادمة في درس شيخنا،
أنا سأعلق الدرس هذا إلى شوال، درسي هذا سأعلقه إلى الأسبوع الثالث من شوال، سأسافر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وإياكم في طاعات رمضان، وسأؤجل درسي يعني الجمعة القادمة ما في درس إلى الأسبوع الثالث من شوال، أسأل الله لي بلحظة. بارك الله.